الحمد لله المجيب لكل سائل التائب على العباد فليس بينه وبين العباد حائل جعل ما على الأرض زينة لها وكله نعيم زائل وحذر الناس من الشيطان وللشيطان وسائل وحبائل فمن أسلم وجهه لله فهو الكيس العاقل ومن اتبع هواه فذاك الضال الغافل فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تنزه عن الشبيه والمثيل والمشاكل من للعباد غيره؟ من يشفي المريض؟ من يرعى الجنين في بطن الحوامل؟ من يجيب المضطر إذا دعاه؟ ومن بيده مفاتيح المسائل؟ ذاك هو الله وكل ما خلى الله باطل وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى صاحب المقام المحمود واللواء المعقود والحوض المورود صاحب الشفاعة العظمى يوم الدين سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين وارض اللهم بفضلك على كل من سار على ضربه واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد فحي الله المشاهدين والمشاهدات المسلمين والمسلمات وأسأل الله بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يرزقنا التوفيق والسداد والإخلاص في هذه الحياة أحبتي في الله وعلى طريق النجاة هذا الطريق الذي نلتمس فيه الخطى من وراء رسول الله هذا الطريق الذي نحاول فيه أن نستخرج الحق من بين هذا الباطل أن نتعرف على النور من وسط هذا الظلام أن نسير إلى ربنا أحبتي في الله لنعاود المسير لنتعرف على سبب آخر من أسباب النجاة في هذه الحياة أحبتي في الله وقفنا بحول الله وبطوله وبمدده وبإعانته مع أقصر الطرق مع الله وأنفع الطرق عند الله وأعظم الطرق على الله ألا وهو طريق الأدب مع الله هذا الطريق الذي يجعل من القليل كثير ويجعل من الحقير جليل هذا الطريق الذي من تخلق به نفع ومن تردى به نجع ومن تعطر به سطع هذا الطريق الذي هو عنوان سعادة وفلاح المرء في الدارين وسبيل نيله الخير في الدارين وما أجمل أن أذكر بكلمات إمامنا القيم ابن القيم رحمه الله حيث قال وأدب المرء عنوان سعادته وفلاحه في الدنيا والآخرة وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره في الدنيا وفي الآخرة فما استجلب خيري الدنيا والآخرة بمثل الأدب وما استجلب حرمانهما بمثل قلة الأدب أحبتي في الله مع الأدب مع الله وقفنا أن المرء لن يستطيع أن يحقق الأدب مع الله إلا بثلاثة شروط أما الشرط الأول فهو أن يتعرف على الله بأسمائه وبصفاته وأما الشرط الثاني فأن يتعرف على شرعته حتى يعرف ما يحب ربنا فيأتيه وما يكره ربنا فيتركه. ثم كان هذا الشرط الثالث الذي أشرنا إليه إشارة خفيفة ووعدنا بأن نقف معه في حلقة طويلة لما لهذا الشرط من أهمية، ألا وهو أن تكون لنا نفوس، نفوس أسلمت، استسلمت، أذعنت، تهذبت، تربت، قد أخذ كل واحد منها في سيره إلى الله على وفق منهج رسول الله. هذه النفس التي ينبغي على كل عاقل وعلى كل عاقلة أن يقف معها. ولم لا، ولم لا أحبتي في الله، وتهذيب هذه النفس، اسمعوا، هي مناط دعوة الرسل بعد توحيد الملك جل في علاه. أقول إن تهذيب هذه النفس وتربية هذه النفس وتزكية هذه النفس هي مناط دعوة الرسل بعد التوحيد. فدعوة التوحيد هي أعظم هدف وأجل واجب، يأتي بعد هذه الدعوة تهذيب هذه النفس. لما؟ لهذه النفس من دور، لما لهذه النفس من مكانة، بل اسمحوا لي أن أقول وكيف لنفس، كيف لنفس أن تسير إلى الله وأن تتلقى كلام الملك جل في علاه، كيف لنفس أن تأتمر بأمره وأن تنتهي لنهيه، كيف لنفس أن تعظم شعائره وأن تسير من وراء نبيه وهي لم تتزكى وهي لم تتربى. أحبتي في الله، أعيد هذه الكلمة لما لغى من خطورة، أقول ليعلم كل مسلم ولتعلم كل مسلمة أن مناط دعوة الرسل بعد توحيد الله تزكية هذه النفس. قال جل في علاه حكاية عن موسى عليه السلام: هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى؟ وقال عن النبي المصطفى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، الآية. بل اسمعوا وقفوا معي مع هذه اللطيفة القرآنية، لما قام إبراهيم عليه السلام ودعا ربه: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. اسمعوا أحبتي في الله، إبراهيم عليه السلام لما دعا قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، يعمل إيه؟ أولا يتلو عليهم آياتك، ثانيا ويعلمهم الكتاب والحكمة، ثالثا ويزكيه. فقدم إبراهيم عليه السلام تعليم الكتاب والحكمة على تزكية النفس. فلما بين ربنا جل وعلا فضله وعظيم لطفه بأن أرسل نبينا، بأن أرسل حبيب قلوبنا، قال: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آيات ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وفي أخرى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم هذا الرسول يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، فقدم ربنا جل وعلا تزكية النفس على تعليم الكتاب والحكمة. لما؟ لما قلت بأنه لن يستفيد من قال الله ومن قال رسول الله، لن يستفيد من رسائل الملك جل في علاه، هذه الرسائل التي في كتابه الأول، في كتابه المقروء في القرآن وفي السنة، أو في كتابه الثاني في هذا الكتاب المنظور في هذا الكون، من فرشه إلى عرشه، من أرضه إلى سمائه، لن يستفيد من هذه الآيات ومن تلك الرسائل إلا صاحب نفس زكية، إلا صاحب نفس تربت وتهذبت، إلا صاحب نفس قد تخلقت بالأخلاق الحميدة وقد تخلت عن الأخلاق الرذيلة. بل اسمحوا لي أن أقول بأننا جميعا نشاهد هذا المشهد ونرى هذه الحقيقة. فكم من الناس أناس يقولون قال الله، يقولون قال رسول الله، بل ويبكون الناس ويدعون أنهم يبلغون عن رب الناس، لكن والله ما حصلوا شيئا، والله ما حصلوا شيئا، تراهم بأخلاقهم بعيدا عما يقولون، تراهم بأفعالهم ومعاملاتهم بعيدا عما به ينعقون. لذا أحبتي في الله، لن نستفيد من قال الله، ولن نستفيد من قال رسول الله، لن نستفيد من رسائل الملك في كونه جل في علاه إلا وأخذنا بخطام هذه النفس الآن وربيناها وهذبناها. بل اسمعوا أحبتي في الله، لقد أقسم الملك جل في علاه في موضع لم يأتي إلا في هذا الموضع في كتابه جل في علاه، أقسم 11 قسم، وأنا عاوز كل موحد، أنا عاوز كل موحدة يقف ويتأمل. قلت من قبل بأنه لن يستفيد من عظمة القرآن، بل ولن يذوق طعم الإيمان، لن يتعرف على رسائل الملك جل في علاه إلا من قرأ القرآن، إلا من قرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم بتأمل وبتدبر وبتفكر ثم عمل. فتعالوا أحبتي في الله، تعالوا مع هذه الكلمات التي وربي تخلع القلب. أقول لقد أقسم ربنا جل وعلا 11 قسم في موضع واحد على شيء. طيب السؤال، هل يحتاج ربنا إلى قسم؟ الملك جل وعلا، ربنا جل وعلا الذي خلق الخلق وسواه، الذي بيده الخير كله، الذي له الملك كله، الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، هل ربنا يحتاج إلى قسم؟ ربنا لا يحتاج إلى قسم. ولمن يقسم؟ هل عبيد؟ هل يقسم الملك لعبيد أمرهم بين الكاف والنون؟ إن شاء أحياهم وإن شاء أماتهم، إن شاء رفعهم وإن شاء خفضهم، إن شاء أعزهم وإن شاء أذلهم. ومع هذا ربنا يقسم. طيب أنا عاوز كل موحد، عاوز كل موحدة يقف. إذا أقسم العظيم فعلى ما سيقسم؟ ها؟ أقول إن العظيم لا يقسم إلا على عظيم. ربنا لا يحتاج إلى قسم وأقسم، ولله أن يقسم بما شاء كيفما يشاء سبحانه جل وعلا. طيب، والعظيم لا يقسم إلا على عظيم. طب اسمع، طب اسمعي، أقسم العظيم على عظيم ليس قسما واحدا وإنما 11 قسم. فيا ترى ما عظم ما أقسم عليه العظيم حتى يقسم 11 قسم؟ قال سبحانه: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فقد أفلح من زكى هذه النفس، من ربى هذه النفس، من أدب هذه النفس، من أخذ بخصام هذه النفس فألجمها وسيرها وفق أمره ووفق نهيه جل وعلا، وقد خاب من دساه. أحبتي في الله، قال رسول الله: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وفي رواية: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فدعوة الرسل مناطها بعد التوحيد تهذيب هذه النفس. طيب، بعد هذا الكلام الموجز عن أهمية ومكانة تزكية هذه النفس وأنه لن يحسن عبد البتة الأدب مع الله إن لم تكن له هذه النفس، يبقى السؤال: أنا عاوز أهذب نفسي، أنا عاوز أربي نفسي، أنا عاوز أمسك بخطام هذه النفس المتفلتة، أنا عاوز أحولها من نفس أمارة بالسوء إلى نفس لوامة، بل أرتقي بها من نفس اللوامة إلى نفس مطمئنة. أقول أحبتي في الله، ليعلم كل موحد أن الله جل في علاه الذي خلقنا وقدر ما فينا من ضعفنا وعجزنا وسوء تدبيرنا، وقدر فينا ما جعل من ضعفنا وعجزنا وسوء تدبيرنا، ربنا جل وعلا لم يتركنا هملا ولا سدى، بل ما من خير إلا ودلنا عليه، وما من شر إلا وحذرنا منه. وإياك، ثم إياك أيتها المسلمة، إياكم يا أهل التوحيد، يا من شرفتم باتباع سيد العبيد، أن تظنوا أنه توجد حياة للعز، للكرامة، للرحمة، للتوفيق، للسعادة بعيدا عن الله وبعيدا عن قال رسول الله. فلقد أبى الملك جل في علاه إلا أن تكون الحياة حياة الرحمات، حياة المنح والعطايا من رب الأرض والسماوات، إلا من خلال كتابه وإلا من خلال سنة نبيه. فتعالوا، تعالوا بهذا الفهم، يا من تنشدون هذه النفس، بل ويا من تنشدون الحياة الكريمة، يا من تنشدون حياة التوفيق، تعالوا إلى أول سبب وإلى أعظم سبب وإلى أجل سبب، إلى علاج القلوب وإلى شفاء الصدور، تعالوا إلى كتاب ربنا الغفور. اجلسوا على مائدته، تدبروا آياته، اقرأوا القرآن قراءة متأمل متدبر متفكر، يعلم أن الحياة لن تكون إلا من خلال هذا الكتاب، هذا النور الذي قال فيه الملك الوهاب: لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. تعالوا إلى النور، تعالوا إلى الكتاب الواضح البين، اقرأوا فيه أخبار الأولين، اقرأوا فيه حقائق هذا العالم، اقرأوا فيه هذه السنن التي لا ولن تتبدل البتة، تعرفوا فيه على الحق من الباطل، تعرفوا فيه على مراد الله وعلى مراد رسول الله. أحبتي في الله، والله ثم والله ثم والله ما من مشكلة في هذه الحياة إلا وحلها في كتاب الله، ما من مشكلة في كتاب الله إلا ما من مشكلة في هذه الحياة إلا وحلها في كتاب الله. لكن لنقف عليه، لنجلس على مائدته، لنغترف من خيره، كتاب ربنا جل وعلا، هذا الكتاب الذي بنيت به أمة راسخة الأركان ممتدة الجذور، أمة قد علت وعلت حتى غرست هامات العز في إفريقيا، وهناك في قلب أوروبا دان لها البعيد والقريب. هذا الكتاب جعل من شتات متناثر من هنا ومن هنالك قادة وسادة. أحبتي في الله، أنا أريد أن أطيل النفس هنا، لأن البداية لن تكون إلا من هاهنا. اسمعوا أحبتي في الله وتأملوا، والله العظيم ربنا جل وعلا أقام علينا الحجج وأقام علينا البراهين، فجعل من حياة نبيه وجعل من حياة أصحاب النبي المصطفى برهانا ودليل. تذكروا نبيكم، تذكروا ضعف النبي، تذكروا الأذى الذي لاقى النبي المصطفى، تذكروا هذه السنوات الطوال التي مشاها سيد الرجال على جمر من نار، تذكروا أصحاب النبي وهم الفقراء وهم الضعفاء وهم الأذلاء وهم الذين جاءوا من كل حدب ومن كل صوب من حول النبي المصطفى، وإذا بهذا الضعف قوة، وإذا بهذا الفقر غنى، وإذا بهذا الذل عز. كيف تحول ومن أين تحول؟ من كتاب الله، باتباع أوامره، بالوقوف مع حقائقه. أحبتي في الله، تعالوا أدعوكم الآن لنقف مع مشهدين. المشهد الأول عند الإمام البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت أصرع على الأرض من الجوع. وفي رواية: وكان الرجل يضع قدمه على صدري يظن بي الصرع وما بي إلا الجوع. فأبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه المكثر عن رسول الله حبيب قلوب المؤمنين ودرجة تاج الموحدين، أبو هريرة الذي حبس نفسه على حفظ حديث النبي فاكتفى من دنياه بلقمة يسد بها جوعته أو شملة يستر بها عورته، كان من أهل الصفة، يقول عن نفسه: اسمع اسمع يا موحدة، كنت أصرع على الأرض من الجوع. يعني بيجي له صرع. طيب السؤال الذي يأتي له صرع من الجوع، ها ما كلش بقاله قد ايه؟ اكيد مش يوم ولا اتنين ولا تلاتة، اكيد اكتر من كده. يقول: فاشتد بي الجوع ذات يوم، الموضوع كبر قوي، فخرجت الى طرقهم، خرج من المسجد، خرج للطرقات يلتمس من يطعم. قال فلقيت أبا بكر فسألته عن آية من كتاب الله لا أسأله عنها إلا ليستتبعني، يعني ينظر إلى عيني يسمع الأصوات المنبعثة من بطني، يرى الجوع على جسمي يقول لي إيه تعال ما أكلك، فمر ولم يفعل. ثم جاء عمر رضي الله عنه وأرضاه فسألته عن آية من كتاب الله لا أسأله عنها إلا ليستتبعني، فمر ولم يفعل. في غير هذه الرواية أي رواية الإمام البخاري أنهما قد اعتذر إليه فيما بعد لأنهما لم يكونا يملكان شيء، يعني هما فهموا عرفوا لكنهما لم يكونا عندهم شيء. وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد، يا رب صل على نبينا محمد، اللهم زد، اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد. الصلاة على النبي، يا ترى بتصلي يا موحدة؟ نريد أن نعلنها للدنيا بأن نحب رسول الله، ولن نمل ولن نكل من صلاة وسلام على رسول الله في كل وقت في هذه الحياة، شاء من شاء وأبى من أبى. جاء النبي المصطفى يقول أبو هريرة فلما رآني علم ما بي، فقال أبا هر قلت لبيك يا رسول الله، قال اتبع تعال. ما هو النبي مش محتاج كلام، من علم الدنيا الحب، من علم الدنيا الإخاء، من علم الدنيا الإيثار، صاحب الأخلاق والمكارم الذي تزينت الأخلاق والمكارم من أخلاقه ومن مكارمه، أبا هر قلت لبيك يا رسول الله، قال اتبع. فتبعته فأتينا بيتا من بيوتاته وإذا يقول أبو هريرة فقلت الآن أشرب شربة أتقوى بها. اللهم ارضى عن أبي هريرة. قعد يحدث نفسه بقى، أول بس ممسك الإناء ده سأروي هذا الظمأ. طيب النبي بس يقول لي اتفضل، بس يقول لي خد بس في نفسي، وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أين لكم هذا، يسأل أهل بيته، فقالوا أرسل به بنو فلان أي هدية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبا هر قلت لبيك يا رسول الله، فقال عليك بأهل الصفة، روح نادي الأهل الصفة. يقول أبو هريرة في نفسه، وأنا عاوز كل موحد، عاوز كل مسلم، عاوز كل صادق، كل مخلص يقف مع هذه الكلمة طويلا. أبو هريرة رضي الله عنه يقول في نفسه فقلت وما تغني هذه الصحفة في أهل الصفة، كوباية لبن، إناء فيه لبن، يعمل مع أهل الصفة ومن أهل الصفة، وكيف كان حال أهل الصفة، وما هو عدد أهل الصفة. يقول أبو هريرة وكانوا أي أهل الصفة أضياف الإسلام لا يألون على أهل ولا على مال، فهم فقراء المسلمين، جاءوا إلى مسجد سيد المرسلين وحبسوا أنفسهم، حبسوا أنفسهم على تعلم قال الله قال رسول الله، لا يملكون شيئا من هذه الحياة، وكانوا أضياف الإسلام لا يألون على أهل ولا مال. فإذا جاءت النبي صلى الله عليه وسلم الهدية أصاب منها وأشركه، فإن جاءته الصدقة أرسل بها إليهم ولم يشركهم. فقلت وما تغني هذه في أهل الصفة، طيب عددهم كم؟ كما قيل في بعض الروايات ثمانون، يعني ثمانين رجل حالهم من حال أبي هريرة. طيب نعمل ايه؟ نقول للنبي ما ينفعش؟ نقول للنبي العقل بيرفض؟ أحبتي في الله، في واقع نعيشه ونحياه الآن نرى فيه من سوء الأدب بل ومن الجرأة والتطاول. أريد من هؤلاء أن يسمعوا لأبي هريرة وأن يتعلموا من أبي هريرة. أريد لأمة النبي المصطفى، هذه الأمة المكلومة، هذه الأمة المحزونة بأفعالها وأفعال أبنائها، أن يعرفوا طريق سعادتها. يقول في عقله: وما تغني هذه في أهل الصفة. العقل بيرفض، المنطق بيرفض، لكنه أمر من النبي المصطفى، لكنه قال الله، لكنه خبر صحيح عن رسول الله. نعمل ايه؟ ها؟ نقعد نقول اصل والحكاية والرواية والعقل والتكنولوجيا. عقل مين؟ وتكنولوجيا مين؟ لحظة صدق ايها المسلمون، لحظة صدق ايها الموحدون، حتى هذه اللحظة مع هذا التقدم ومع تلك التقنية لم نستطع أن نعالج مرضا واحدا كمرض الإيدز، كمرض الالتهاب الكبدي. لم نستطع أن نتعرف على أنفسنا نحن، فكيف أن نعقل وأن يعقل عاقل أننا سنتعرف على ما لم يأذن به الله؟ أحبتي في الله، نريد أن نعود بحق، أن نكون مسلمين، أن نكون مذعنين، أن نتعلم أن الإسلام أصله الاستسلام والإذعان لرب الأنام، أن نتعرف على الشرعة ولا مظاهر كاذبات ولا شعارات ولا من أجل عمل في هذه الحياة، لا من أجل مناصب أو من أجل لقاءات وحوارات. اعلموا أحبتي في الله أن أحكام الشريعة على نوعين، أحكام الشريعة على نوعين. النوع الأول معلوم الحكمة، معلوم الحكمة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأمر آخر ووجه آخر، ألا وهو أحكام غير معلومة الحكمة. طيب، معلومة الحكمة هذا إذن من الله، أي تطمئن هذه القلوب وكي تؤوب هذه القلوب. طب وغير معلومة الحكمة؟ حتى نتربى في مدرسة أخرى، حتى نتخلق بخلق آخر هو أساس هذا الدين وهو حقيقة هذا الدين، ألا وهو أن نسلم لرب العالمين. أمرنا بصلاة الصبح ركعتين، طب ليه مش ثلاثة؟ طب ليه مش أربعة؟ أمرنا بأداء وإقامة الصلاة على وجه، تكبيرة الإحرام ثم فاتحة ثم قرآن ثم تكبيرة انتقال إلى ركوع ثم قيام من ركوع ثم وقفة اعتدال ثم نزول إلى سجود ثم باقي الأركان. طب ليه الحال ده؟ لما أمرنا بصيام رمضان في شهر دون شهر؟ لما أمرنا بالطواف سبع؟ لما أمرنا بنصاب الزكاة على مقدار معين؟ هذا كله لنسلم لله ولنخضع لله. فيا عباد الله تعلموا تربوا في هذه المدرسة. اسمعوا لأبي غريرة ربيب مدرسة النبي المصطفى، ها بيقول ايه بعدما سأل نفسه هذا السؤال؟ قال: ولم يكن من طاعة النبي بد. يعني ايه؟ يعني طالما النبي قال وقول لرسول الله فليس ثم إلا الإذعان والتسليم لقال الله قال رسول الله. قال جل في علاه: فلا وربك لا يؤمنون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، بس لا، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، بس لا، ويسلموا تسليما. فتحكيم وانتفاء حرج وتسليم. قال رب العالمين: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أمال المنهج إيه؟ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. أبو هريرة رضي الله عنه يعلم الأمة فيقول: ولم يكن من طاعة النبي بد. خلاص انتهى. وإذا بأهل الصفة، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله. قال: قم فاسقهم. فقمت. وانا عاوز كل موحد، عاوز كل مسلم ومسلمة يتخيل المشهد ده. وأبو هريرة الذي كان يقع على الأرض من الجوع، الذي يصيبه الصرع من الجوع، يحمل مع هذا الجوع هذا الإناء ليسقي أهل الصفة واحدا بعد الآخر. ها شفت التربية؟ شفت دينك؟ شفت حقيقة الأمر؟ شفت انت مين؟ أحبتي في الله، أنا عاوز كل مسلم، عاوز كل مسلمة يعيش المشهد ده ويحط جنبه مشهد الدماء ومشهد الأشلاء، مشهد الظلم والظلام الذي نعيشه الآن في مصر وفي ليبيا وفي سوريا وفي فلسطين وفي بورما، ليتعرف كل مسلم ولتتعرف كل مسلمة على مواطن الخلل. وإذا بأبي هريرة وقد طاف على القوم كلهم، وإذا به يحمل هذا الإناء ليقف بين سيد الأنبياء، فينظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا أبا هر، لم يبق إلا أنا وأنت. فقال: نعم يا رسول الله. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، تبسم لما يعرف من حاله، لما يعرف ما في نفسه، فقال: أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله. قال: اشرب. فشربت، وأردت أن أناوله النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اشرب. فشربت، وأردت أن أناوله النبي صلى الله عليه وسلم، فما زال يقول اشرب حتى قل: والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا يا رسول الله. فأخذك النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ الفضلة بعد أبي هريرة وبعد أهل الصفة، فسمى الله وشربها. انظروا إلى البركة، انظروا إلى جماعة المسلمين، انظروا إلى الحب والتعاون والإثار والبذل بين الموحدين، وعلى رأسهم سيد المرسلين أبو هريرة. هذا الفقير، هذا الذي جاء وحيدا فريدا لا يملك من الدنيا شيئا، إذا به أمير تحول من فقير إلى أمير. لكن إنها التربية، إنها التزكية، مع كونه أمير يحمل الحطب على كتفه، يجمع الحطب لأهل بيته، ويسير في الطرقات يداعب المسلمين ويقول لهم: طرقوا للأمير، يعني وسعوا الطريق للأمير، وهو يحمل الحطب على ظهره. فمتى نعود لهؤلاء؟ ومتى نتربى كما تربى هؤلاء؟ أحبتي في الله، إن من أول أسباب لتزكية هذه النفس ولتربية هذه النفس ولتهذيب هذه النفس أن نجلس على مائدة كتاب ربنا جلسة تأمل وتدبر وتفكر، أن نأخذ منه أسباب الحياة، أن نأخذ منه عوامل النجاة، أن نتربى على مائدته على سنن الملك جل في علاه. أحبتي في الله، ويطول هذا الكلام وتبقى الأسباب لتزكية هذه النفس، وإن قدر ربنا لقاء وبقاء سنكمل مع الأدب مع الله ومع تزكية نفوس عباد الله. أسأل الله بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يزكي نفوسنا. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم يا رب واهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئ الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وحد صفنا واجمع أمرنا واجمع شتات أمرنا وآمنا في مصرنا، اجعل مصرنا أمنا أمانا، سلما سلاما، سخاء رخاء. اللهم وسائر بلدان المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
نور حياتك بالهدى والطريق التائبين، وعمر فؤادك بالتقى، فالعمر ما حدود السنين. نور حياتك بالهدى واسلو الطريق التائبين، وعمر فؤادك بالتقى، فالعمر ما حدود السنين.
تنشدون الحياة الكريمة، يا من تنشدون حياة التوفيق، تعالوا إلى أول سبب وإلى أعظم سبب وإلى أجل سبب، إلى علاج القلوب وإلى شفاء الصدور، تعالوا إلى كتاب ربنا الغفور. اجلسوا على مائدته، تدبروا آياته، اقرأوا القرآن قراءة متأمل متدبر متفكر، يعلم أن الحياة لن تكون إلا من خلال هذا الكتاب، هذا النور الذي قال فيه الملك الوهاب: لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. تعالوا إلى النور، تعالوا إلى الكتاب الواضح البين، اقرأوا فيه أخبار الأولين، اقرأوا فيه حقائق هذا العالم، اقرأوا فيه هذه السنن التي لا ولن تتبدل البتة، تعرفوا فيه على الحق من الباطل، تعرفوا فيه على مراد الله وعلى مراد رسول الله. أحبتي في الله، والله ما من مشكلة في هذه الحياة إلا وحلها في كتاب الله، ما من مشكلة في كتاب الله إلا ما من مشكلة في هذه الحياة إلا وحلها في كتاب الله. لكن لنقف عليه، لنجلس على مائدته، لنغترف من خيره. كتاب ربنا جل وعلا، هذا الكتاب الذي بنيت به أمة راسخة الأركان ممتدة الجذور، أمة قد علت وعلت حتى غرست هامات العز في إفريقيا، وهناك في قلب أوروبا دان لها البعيد والقريب. هذا الكتاب جعل من شتات متناثر من غنى ومن غنالك قادة وسادة. أحبتي في الله، أنا أريد أن أطيل النفس هنا، لأن البداية لن تكون إلا من هاهنا. اسمعوا أحبتي في الله وتأملوا، والله العظيم ربنا جل وعلا أقام علينا الحجج وأقام علينا البراهين، فجعل من حياة نبيه وجعل من حياة أصحاب النبي المصطفى برهانا ودليل. تذكروا نبيكم، تذكروا ضعف النبي، تذكروا الأذى الذي لاقى النبي المصطفى، تذكروا هذه السنوات الطوال التي مشاغ سيد الرجال على جمر من نار، تذكروا أصحاب النبي وهم الفقراء وهم الضعفاء وهم الأذلاء وهم الذين جاءوا من كل حدب ومن كل صوب من حول النبي المصطفى، وإذا بهذا الضعف قوة، وإذا بهذا الفقر غنى، وإذا بهذا الذل عز. كيف تحول ومن أين تحول؟ من كتاب الله، باتباع أوامره، بالوقوف مع حقائقه. أحبتي في الله، تعالوا أدعوكم الآن لنقف مع مشهدين. المشهد الأول عند الإمام البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت أصرع على الأرض من الجوع، وفي رواية: وكان الرجل يضع قدمه على صدري يظن بي الصرع وما بي إلا الجوع. فأبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، المكثر عن رسول الله، حبيب قلوب المؤمنين ودرجة تاج الموحدين، أبو هريرة الذي حبس نفسه على حفظ حديث النبي، فاكتفى من دنياه بلقمة يسد بها جوعته أو شملة يستر بها عورته، كان من أهل الصفة. يقول عن نفسه: اسمع اسمع يا موحدة، كنت أصرع على الأرض من الجوع. يعني بيجي له صرع. طب السؤال الذي يأتي له صرع من الجوع، ها ما كلش بقاله قد ايه؟ اكيد مش يوم ولا اتنين ولا تلاتة، اكيد اكتر من كده. يقول: فاشتد بي الجوع ذات يوم، الموضوع كبر قوي، فخرجت الى طرقهم، خرج من المسجد، خرج للطرقات يلتمس من يطعم. قال: فلقيت ابا بكر فسألته عن آية من كتاب الله لا أسأله عنها إلا ليستتبعني. يعني ينظر إلى عيني، يسمع الأصوات المنبعثة من بطني، يرى الجوع على جسمي، يقول لي إيه؟ تعال ما أكلك. فمر ولم يفعل. ثم جاء عمر رضي الله عنه وأرضاه فسألته عن آية من كتاب الله لا أسأله عنها إلا ليستتبعني، فمر ولم يفعل. في غير هذه الرواية، أي رواية الإمام البخاري، أنهما قد اعتذر إليه فيما بعد لأنهما لم يكونا يملكان شيء. يعني هم فهموا عرفوا لكنهما لم يكونا عندهم شيء. وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد، يا رب صل على نبينا محمد، اللهم زد، اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد. الصلاة على النبي، يا ترى بيصلي يا موحدة؟ نريد أن نعلنها للدنيا بأن نحب رسول الله، ولن نمل ولن نكل من صلاة وسلام على رسول الله في كل وقت في هذه الحياة، شاء من شاء وأبى من أبى. جاء النبي المصطفى يقول أبو هريرة فلما رآني علم ما بي فقال أبا هر قلت لبيك يا رسول الله قال اسمع تعال ما هو النبي مش محتاج كلام من علم الدنيا الحب من علم الدنيا الإخاء من علم الدنيا الإيثار صاحب الأخلاق والمكارم الذي تزينت الأخلاق والمكارم من أخلاقه ومن مكارمه أبا هر قلت لبيك يا رسول الله قال اتبع فتبعته فأتينا بيتا من بيوتاته وإذا بإناء فيه لبن يقول أبو هريرة فقلت الآن أشرب شربة أتقوى بها اللهم ارضى عن أبي هريرة قعد يحدث نفسه بقى. أول بس ممسك الإناء ده ها سأروي هذا الظمأ طيب النبي بس يقول لي اتفضل بس يقول لي خد بس وبينما أنا أقول في نفسي وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أين لكم هذا يسأل أهل بيته فقالوا أرسل به بنو فلان أي هدية فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبا هر قلت لبيك يا رسول الله فقال عليك بأهل الصفة روح نادي الأهل الصفة يقول أبو هريرة في نفسه وأنا عاوز كل موحد عاوز كل مسلم عاوز كل صادق كل مخلص يقف مع هذه الكلمة طويلا أبو هريرة رضي الله عنه يقول في نفسه فقلت وما تغني هذه الصحفة في أهل الصفة كوباية لبن إناء فيه لبن يعمل إيه مع أهل الصفة ومين أهل الصفة وكيف كان حال أهل الصفة وما هو عدد أهل الصفة يقول أبو هريرة وكانوا أي أهل الصفة أضياف الإسلام لا يألون على أهل ولا على مال فهم فقراء المسلمين جاءوا إلى مسجد سيد المرسلين وحبسوا أنفسهم حبسوا أنفسهم على تعلم قال الله قال رسول الله لا يملكون شيئا أضياف الإسلام لا يألون على أهل ولا مال فإذا جاءت النبي صلى الله عليه وسلم الهدية أصاب منها وأشركه فإن جاءته الصدقة أرسل بها إليهم ولم يشركهم فقلت وما تغني هذه في أهل الصفة طيب عددهم كم كما قيل في بعض الروايات 80 يعني 80 رجل حالهم من حال أبي هريرة طيب نعمل ايه نقول للنبي ما ينفعش نقول للنبي العقل بيرفض أحبتي في الله في واقع نعيشه ونحياه الآن نرى فيه من سوء الأدب بل ومن الجرأة والتطاول أريد من هؤلاء أن يسمعوا لأبي هريرة وأن يتعلموا من أبي هريرة أريد لأمة النبي المصطفى هذه الأمة المكلومة هذه الأمة المحزونة بأفعالها وأفعال أبنائها أن يعرفوا طريق سعادتها وسبيل عزها أبو هريرة يقول في عقله والعقل بيرفض المنطق بيرفض لكنه أمر من النبي المصطفى لكنه قال الله لكنه خبر صحيح عن رسول الله نعمل ايه ها نقعد نقول الاصل والحكاية والرواية والعقل والتكنولوجيا عقل مين وتكنولوجيا مين لحظة صدق ايها المسلمون لحظة صدق أيها الموحدون، حتى هذه اللحظة مع هذا التقدم ومع تلك التقنية لم نستطع أن نعالج مرضا واحدا كمرض الإيدز، كمرض الالتهاب الكبدي، لن نستطع أن نتعرف على أنفسنا نحن، فكيف أن نعقل وأن يعقل عاقل أننا سنتعرف على ما لم يأذن به الله؟ أحبتي في الله، نريد أن نعود بحق أن نكون مسلمين، أن نكون مذعنين، أن نتعلم أن الإسلام أصله الاستسلام والإذعان لرب الأنام، أن نتعرف على الشرعة معرفة حقيقية، لا كلمات جوفاء ولا مظاهر كاذبات ولا شعارات ولا من أجل عمل في هذه الحياة، لا من أجل مناصب أو من أجل لقاءات وحوارات. اعلموا أحبتي في الله أن أحكام الشريعة على نوعين، أحكام الشريعة على نوعين، النوع الأول معلوم الحكمة، معلوم الحكمة، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأمر آخر ووجه آخر ألا وهو أحكام غير معلومة الحكمة. طيب، معلومة الحكمة هذا إذن من الله كي تطمئن هذه القلوب وكي تؤوب هذه القلوب. طب وغير معلومة الحكمة؟ حتى نتربى في مدرسة أخرى، حتى نتخلق بخلق آخر هو أساس هذا الدين وهو حقيقة هذا الدين، ألا وهو أن نسلم لرب العالمين. أمرنا بصلاة الصبح ركعتين، طب ليه مش ثلاثة؟ طب ليه مش أربعة؟ أمرنا بأداء وإقامة الصلاة على وجه، تكبيرة الإحرام ثم فاتحة ثم قرآن ثم تكبيرة انتقال إلى ركوع ثم قيام من ركوع ثم وقفة اعتدال ثم نزول إلى سجود ثم باقي الأركان. ها؟ طب ليه الحال ده؟ لما أمرنا بصيام رمضان في شهر دون شهر؟ لما أمرنا بالطواف سبع؟ لما أمرنا بنصاب الزكاة على مقدار معين؟ هذا كله لنسلم لله ولنخضع لله. فيا عباد الله تعلموا، تربوا في هذه المدرسة، اسمعوا لأبي هريرة ربيب مدرسة النبي المصطفى، ها بيقول ايه بعدما سأل نفسه هذا السؤال؟ قال: ولم يكن من طاعة النبي بد. يعني ايه؟ يعني طالما النبي قال فلا كلام، طالما هناك قول لله وقول لرسول الله فليس ثم إلا الإذعان والتسليم لقال الله قال رسول الله. قال جل في علاه: فلا وربك لا يؤمنون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. بس لا، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. بس لا، ويسلموا تسليما. فتحكيم وانتفاء حرج وتسليم. قال رب العالمين: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أمال المنهج إيه؟ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. أبو هريرة رضي الله عنه يعلم الأمة فيقول: ولم يكن من طاعة النبي بد، خلاص انتهى. وإذا بأهل الصفة، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله، قال: قم فاسقهم. فقمت، وانا عاوز كل موحد، عاوز كل مسلم ومسلمة يتخيل المشهد ده. وأبو هريرة الذي كان يقع على الأرض من الجوع، الذي يصيبه الصرع من الجوع، يحمل مع هذا الجوع هذا الإناء ليسقي أهل الصفة واحدا بعد الآخر. ها، شفت التربية؟ شفت دينك؟ شفت حقيقة الأمر؟ شفت انت مين؟ أحبتي في الله، أنا عاوز كل مسلم، عاوز كل مسلمة يعيش المشهد ده ويحط جنبه مشهد الدماء ومشهد الأشلاء، مشهد الظلم والظلام الذي نعيشه الآن في مصر وفي ليبيا وفي سوريا وفي فلسطين وفي بورما، ليتعرف كل مسلم ولتتعرف كل مسلمة على مواطن الخلل. وإذا بأبي هريرة وقد طاف على القوم كلهم، وإذا به يحمل هذا الإناء ليقف بين سيد الأنبياء، فينظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا أبا هر، لم يبق إلا أنا وأنت. فقال: نعم يا رسول الله. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، تبسم لما يعرف من حاله، لما يعرف ما في نفسه، فقال: أبا هر، قلت لبيك يا رسول الله، قال: اشرب. فشربت، وأردت أن أناوله النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اشرب. فشربت، وأردت أن أناوله النبي صلى الله عليه وسلم، فما زال يقول: اشرب، حتى قلت: والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا يا رسول الله. فأخذك النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ الفضلة بعد أبي هريرة وبعد أهل الصفة، فسمى الله وشربها. انظروا إلى البركة، انظروا إلى جماعة المسلمين، انظروا إلى الحب والتعاون والإثار والبذل بين الموحدين، وعلى رأسهم سيد المرسلين أبو هريرة، هذا الفقير، هذا الذي جاء وحيدا فريدا لا يملك من الدنيا شيئا، إذا به أمير، إذا به أمير، تحول من فقير إلى أمير. لكن إنها التربية، إنها التزكية، مع كونه أمير يحمل الحطب على كتفه، يجمع الحطب لأهل بيته، ويسير في الطرقات يداعب المسلمين ويقول لهم: طرقوا للأمير، يعني وسعوا الطريق للأمير، وهو يحمل الحطب على ظهره. فمتى نعود لهؤلاء؟ ومتى نتربى كما تربى هؤلاء؟ أحبتي في الله، إن من أول أسباب لتزكية هذه النفس ولتربية هذه النفس ولتهذيب هذه النفس أن نجلس على مائدة كتاب ربنا جلسة تأمل وتدبر وتفكر، أن نأخذ منه أسباب الحياة، أن نأخذ منه عوامل النجاة، أن نتربى على مائدته، على سنن الملك جل في علاه. أحبتي في الله، ويطول هذا الكلام وتبقى الأسباب لتزكية هذه النفس، وإن قدر ربنا لقاء وبقاء سنكمل مع الأدب مع الله ومع تزكية نفوس عباد الله. أسأل الله بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يزكي نفوسنا. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت، وإذا دعيت به أجبت. اللهم آتي نفوسنا تقواك وزكها أنت خير من زكاك، أنت وليها مولاها. اللهم يا رب، واهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عنا سيء الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اللهم وحد صفنا واجمع أمرنا واجمع شتات أمرنا وآمنا في مصرنا، اجعل مصرنا أمنا أمانا، سلما سلاما، سخاء رخاء. اللهم وسائر بلدان المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
نور حياتك.